بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ إن شاء الله تعالى اليوم مع الباب الثاني من كتاب الفرق، والمقصود بكتاب الفرق الفرق بين المرأة وزوجها. وكنا قد انتهينا في المرة الماضية من كتاب الخلع، ونبدأ إن شاء الله تعالى اليوم مع كتاب الطلاق. نبدأ مع كتاب الطلاق. والطلاق من محاسن هذه الملة، من محاسن دين الإسلام، ولا يكون هذا الطلاق إلا بعدما يبذل الزوجين أو الزوجان كل ما عندهما لإبقاء العلاقة الزوجية. فإن استحالت العشرة بين الزوجين فإن الله تعالى شرع الطلاق حلا لهذه المشكلة. والله تعالى يقول: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. واليهود والنصارى كلاهما أصحاب دين، ولذا تجد اليهود قد شرعوا الطلاق. الطلاق في اليهودية شيء مباح، لكن تنتظمه مجموعة من القوانين. وأما في النصرانية فقد اختلفوا اختلافا بينا. فالكاثوليك يحرمون الطلاق لكل سبب ولأي سبب، والأرثوذكس هم أوسع الفرق النصرانية في إباحة الطلاق، ولا يحل عندهم إلا بعلة الزنا. ولذا تجد أهل الغرب لما استحالت العشرة في الأسر فعلوا أحد أمرين: إما أنهم وسعوا القوانين التي تفرق بين الزوجين بغير طلاق، أو أباحوا الطلاق على غير شرعة أو على غير الشرعة التي يؤمنون بها. وأما الإسلام فإن من محاسنه أن شرع الطلاق إذا استحالت العشرة بين الزوجين. والطلاق في اللغة هو إزالة القيد، أو التخلية، إزالة القيد أو التخلية، هذا هو اطلاقه لغة. وأما في اصطلاح أهل العلم فهو حل عقد النكاح أو بعضه، حل عقد النكاح أو بعضه. فحل عقد النكاح بالكلية يكون في الطلاق البائن بينونة كبرى، وبعضه يكون في الطلاق الرجعي، يكون في الطلاق الرجعي. والمرأة أسيرة عند الرجل، ولذا أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها في مرض موته، فقال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانك، وقال استوصوا بالنساء خيرا فهن عوان عندكم. يعني عوان يا إخواني؟ أسرى، أسرى. فمن هنا قيل في الطلاق حل عقد النكاح، حل عقد النكاح. إذن يا إخواني هذا هو الطلاق في الإسلام، والدليل على مشروعيته قد سمعتموه: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعة، وقول الله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. إذن إخواني آيات القرآن ونصوص السنة تدل على مشروعية الطلاق، وقد انعقد على ذلك الإجماع. خلاص كده يا إخواني؟ ما حكم الطلاق؟ الحكم العام للطلاق أنه مكروه، الحكم العام للطلاق أنه يا إخواني مكروه. ما الدليل على هذا الكلام؟ الدليل عليه قول الله تعالى للذين يؤلون من أزواجهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فذكر المغفرة والرحمة إن فاء المولي، يعني اللي حلف على زوجته فلم يقربها أربعة أشهر، إن فاء فإن الله غفور رحيم، غفور لما فعل ورحيم بهما. وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، يعني سميع لأقوالهم، عليم بأحوالهم. هذا الختام يا إخواني فيه نوع تهديد، نعم، فإن الله سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم، فيه نوع تهديد. ولذلك استنبط منه أهل العلم أن الطلاق لا يخلو من كراهة. وأما الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق فهو حديث مرسل، حديث مرسل، وهو من أقسام الضعيف، لكن الاحتجاج به إخواني بالآية. هذا هو الحكم العام للطلاق، لكن يا إخواني الكراهة تزول عند الحاجة، الكراهة تزول عند الحاجة. ولذلك كما سنعلم الآن إن شاء الله تعالى الطلاق ينتظمه أحكام خمسة، الأحكام التكليفية الخمسة تنتظم الطلاق، فحينا يكون مباحا، وحينا يكون مستحبا، وحينا يكون واجبا، وحينا يكون مكروها، وحينا يكون محرما، وستأتي إن شاء الله تعالى على الترتيب الآن. يقول المصنف رحمه الله تعالى يباح لسوء عشرة الزوجة. يبقى الحكم الأول من أحكام الطلاق يا إخواني الإباحة، الحكم الأول للطلاق الإباحة. متى يباح الطلاق؟ قال لسوء عشرة الزوجة. وكيف تكون الزوجة سيئة العشرة؟ قال كسوء خلقها، تقول يا إخواني سيئة الخلق وتضرره بها من غير حصول الغرض، يعني بيتضرر بهذه الزوجة دون أن يحدث بينهم سكن. الغرض من الزواج يا إخواني السكن، أن يسكن المرأة إلى الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل، فهو متضرر من هذه المرأة ولم يحدث بينهما سكن. عند هذا يا إخواني يجوز له أن يطلق دفعا للضرر عن نفسه. هذا يا إخواني الإباحة، هذا حكم الإباحة. وهل يستحب له أن يصبر على أذاها؟ نعم يستحب، لقول الله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يبقى يستحب له الصبر عليها وتحمل أذاه، لكن هل يباح له في هذه الحالة أن يطلق؟ نعم دون كراهة. هذه هي الحالة الأولى. قال ويسن إن تركت الصلاة ونحوها. ويسن هنا كلمة يسن بمعنى يا إخواني يستحب، كلمة يسن يا إخواني بمعنى يستحب. يقول ويستحب أو ويسن إن تركت الصلاة ونحوها. يبقى إذا كانت المرأة غير قائمة بأمر دينها فإنه يستحب له أن يطلقها. طب ولماذا اختار الصلاة دون سائر العبادات؟ لأنها أهم الأركان الخمسة العملية بعد الشهادتين، ولذلك نقول أهم الأركان الإخوان العملية. الشهادتين اعتقادية، ولأن الله تعالى يحبها وقد رتب على ترك الصلاة ما لم يرتب على غيره. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولم يقل هذا في باقي الأركان العملية. ولذلك المصنف اختار يا إخواني الصلاة أعظم أركان الإسلام العملية. قال ويسن إن تركت الصلاة ونحوها وعجز عن إجبارها عليها. يبقى يا إخواني ماذا يفعل في حال ترك الصلاة؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. طيب الآن أمر بالصلاة واصطبر عليها وحاول معها وحاول إجبارها فلم تؤدي الصلاة، في هذه الحالة يا إخواني يستحب له أن يفارق مثل هذه المرأة فلا خير فيها. قال وكونها غير عفيفة. وغير العفة هنا يا إخواني ما أراد بها زانية، يعني هذه سيأتي حكمها، لكن أراد بها غير العفة أنها تتساهل في أمر مخاطبة الرجال، تتساهل في أمر مخالطة الرجال، تتساهل في أمر الخضوع بالقول. ورب العالمين قال ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فهذا هو يا إخواني التساهل الذي جاء هنا. وهذا له مثال في عهد الصحابة، أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فشكى له قال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال سرحها. قال إذا تتبعها نفسي. قال إذا فاستمتع بها، يعني بعد أمره. يعني إيه لا ترد يد لامس؟ هذا مثال يا أخواني قريب جدا من موجود الآن. لو صافحت الرجال لا ترد يد لامس، واضح يا أخواني؟ وهذه عندهم غير عفة، هذه عندهم غير عفة. قال لأن في إمساكها نقصا ودناءة، نقص في الدين ودناءة في النفس، وربما أفسدت عليه فراشه. يعني هذا التساهل قد يوقع بها فين؟ في الزنا، فتفسد عليه إيه؟ أمر فراشه. وعنه يعني عن أحمد رواية أخرى في هذه الحالة يجب الطلاق هنا. يبقى روايتين، الأولى يستحب الثانية يجب. قال لقوله أخشى ألا يحل له المقام مع امرأة لا تصلي، واضح كده يا إخواني؟ يبقى إينا إذن هنا في هذه الحالة يوجب عليه، لأنه يخشى عليه ألا يحل له لها مع المقام. طب لماذا؟ لأنها قد تكفر بترك الصلاة. قال وتقدم وقال لا ينبغي إمساك غير عفيفة. يبقى فين؟ في الحالتين. يبقى في حالة التفريط في أمر الأوامر الشرعية كالصلاة، والحالة الثانية يا أخواني تفريط في العفة. طيب أخذنا كم حالة يا أخواني؟ اثنين، الأولى الإباحة، الثانية الاستحباب. قال ويكره من غير حاجة، يكره الطلاق من غير حاجة. يعني ايه من غير حاجة؟ يعني الحياة مستقيمة ويحدث في بيته ما يحدث في سائر البيوتات، منغصات تزول، ومع ذلك أسرع فأزال، فأزال يا إخواني عقد الزوجية. قال ويكره من غير حاجة لإزالته النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليه، لأن أقل أحوال النكاح يا إخواني، أقل أحوال النكاح الاستحباب، على الصحيح الاستحباب. قال ولحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، رواه أبو داود، لكن كل الحديث يا إخواني ضعيف. يبقى أخذنا حالة الإباحة، حالة الاستحباب، حالة الكراهة. قال ويحرم في الحيض ونحوه. يبقى متى يحرم الطلاق؟ يحرم الطلاق في الحيض ونحوه، يعني الطلاق البدعي، لأنه سيأتينا إن شاء الله تعالى أن الطلاق ينقسم إلى طلاق سني وطلاق بدعي وطلاق لا سني ولا بدعي. فمتى يحرم؟ قال إذا كان طلاقا بدعيا. ومتى يكون الطلاق بدعيا؟ إذا طلق لغير وقت الطلاق. وهل للطلاق وقت؟ نعم، حدده الله تعالى. قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن، فطلقوهن لعدتهن. يبقى الطلاق الذي يطلق فيه لوقته هو الطلاق فيه؟ للعدة. والطلاق للعدة أن يطلق المرأة طاهر في طهر لم يجامع فيه، وأن يكون طلقة واحدة. طيب طلق في حيض، طلق لغير عدة. طيب طلق في طهر، في طهر جامع فيه، طلق لغير عدة. لو طلق ثلاثا طلق أيضا لغير عدة. مر معنى الدليل من القرآن وعندنا دليل من السنة، وهو أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه طلق امرأته في حيض، فذهب النبي فذهب عمر بن الخطاب هو أبوه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره بفعل ابنه، فتغيظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال ما شاء الله له أن يقول. ثم قال مره فليراجعها. يبقى الآن وطلق، ماذا يفعل؟ يراجع. ثم ليمسكها حتى تطهر، يعني من هذه الحيضة. ثم تحيض، ثم تطهر، وفي رواية ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. يبقى أمر بالمراجعة ويمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. هنا يا إخواني ليس الإمساك وليست المراجعة لطلاق مرة أخرى، لكن إن وقع في قلبه واستحالت العشرة فإن شاء أمسك وإن شاء طلق للعدة التي أمر الله به. طيب هذا الطلاق للوقت، وهذا الدليل على تحريم. طيب والطلاق ثلاث، الطلاق ثلاث لأن رجلا طلق في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجه ثلاثا، فسمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين ظهرانيكم، حتى قال عمر يا رسول الله مرني فلأضرب عنقه. هذه يا أخواني القولة تقال في غير محرم، بل لا تقال إلا في محرم. هذا الحديث حسنه الألباني في غاية المرام، وإن كان بعض أهل العلم ضعيف. واضح يا أخواني؟ يبقى إذن الطلاق المحرم أن يطلق لغير وقت، لغير وقت العدة، وأن يطلق كم؟ ثلاثة. طب يا أخواني لو سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الناس الذين يلعبون بكتاب الله الآن، كل كلمة علي الطلاق، تحرمي علي، لو خرجت، لو فعلت. هو طلق ثلاثا فقال أيلعب بكتاب الله، فما بال هؤلاء يقولون هذا لو سمعها النبي، ماذا كان سيقول فيها؟ هذه يا أخواني أشد، وهذه من اللعب بكتاب الله، وهذه يأثم بها، وهذه تقدح في عقله. رب العالمين إنما جعل الطلاق في يد الرجل لأنه أملك لعقل نفسه، ولم يجعله بيد المرأة لأنها لا تملك نفسها. فيأتي ذلك الرجل الذي جعل الله له العقل ويفعل مثل هذا، وهذا من الأمور العجيبة التي تفشت في أزماننا حتى بين بعض الصالحين. وهذه يا أخواني ليست قوامة، ولا يستطيع الرجل بها أن يهدد المرأة، بدليل أنه كثيرا ما يفعل ذلك وتوقع له اليمين. هي ليست أعقل منه، هو قال هذا تهديدا وهذا غير عقل، وهي عقلها أقل، فتوقع له اليمين، وبعد ذلك يبدأ فيبحث. وهذه قلة عقل وقلة دين. لكن يا إخواني القوام من الرجل أن يؤدب بما أدب الله، وسبق معنا. إن لم يستطع أن يفعل ذلك فليحمد الله، إن لم يستطع فلن يستطيع. والسؤال، امرأتك أشد عليك من ربك؟ يعني إن أقسمت بالله وإن أقسمت بيمين طلاق، أيهما أعظم؟ القسم بالله، فما بال الناس يتركون القسم بالله ويقسمون بأيمان الله تعالى ما جعلها للقسم. أيمان الطلاق يا إخواني لم تجعل للقسم، وإنما كان القسم بها بدعة ابتدعها بن أمية لما صار الناس يخرجون عليهم، وكانوا يظنون أن الناس لا يصلون معهم لأنهم إنما هم خارجون عليهم، فكانوا يأتون بالناس ويقسمونهم ما صليت في بيتك وتشهد مع رجل الجماعة الآن، فيقسمون بنا. فلما تساهل الناس صاروا يحلفونهم بأيمان الطلاق، ففشت في الأمة. ولذلك مالك بن أنس إمام دار الهجرة كان إذا أتاه الرجل وقد أقسم بيمين الطلاق أمر به فأخرج خارج المسجد ثم عذر ضربا، يضرب. وكان يقول الطلاق يمين الفساق، أظن لو قلنا هذه الكلمة في هذه الأيام هتكون خطيرة جدا، لأن كثير من الناس يقسم بالطلاق ولذلك إخواني واجب التنبيه عشان ينبه الصالح منا من لا يعرف، طالب العلم منا من يجهل، فتقل هذه الأمور في الناس. يبقى إخواني عرفنا ويحرم في الحيض، يبقى يحرم في الحيض ونحوه، يعني في حيض أو طهر جامع فيه أو إيه إخواني أو كان ثلاثة. طيب وهل يجب الطلاق؟ نعم يجب الطلاق في حال الإيلاء. ما معنى كلمة الإيلاء؟ الإيلاء يا إخواني أن يولي الرجل من أهله، يعني يقسم ألا يقربن أهله 4 أشهر. فإن كان 4 أشهر ورفعت المرأة أمرها للقاضي، القاضي يضرب له المدة، أقسم إنه لا يقرب الزوجة يضرب له مدة، كم المدة؟ 14. ويقول له إما أن تعود في هذه الفترة فالحمد لله رب العالمين، وإما ألا تعود فإيه؟ يطلق عليه القاضي. دليل ذلك قول الله تعالى للذين يؤلون من أزواجهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يعني فاءوا في هذه الفترة فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق خلاص والآن لن يقرب الزوج فإن الله غفور رحيم، فيفرق القاضي بين الرجل وبين زوجته أو يطلقونه. هنا الطلاق يكون للإجاب، هنا الطلاق للإيه؟ للإجاب، حتى لا تترك المرأة معلقة. طيب يبقى هذه الحالة يا إخواني الخامسة، أخذنا حالة الإباحة، الاستحباب، الكراهة، التحريم، الإيجاب. إذا الطلاق يا إخواني ينتظم الإيه؟ الأحكام التكليفية الخامسة. قال المصنف رحمه الله تعالى ويجب على المؤلي بعد التربص إن أبى الفيء. عرفنا يعني إيه المؤلي يا إخواني، يعني المولي. قيل وعلى من يعلم بفجور زوجته، هذه مفترض نحن نرفع منها كلمة قيل، لأن قيل يا إخواني تقلل صيغة إيه؟ التمريض والتضعيف. يعلم بفجور زوجته يعني أن امرأته يا إخواني زانية. قال لئلا يكون ديوثا، والديوث لا يدخل الجنة، والديوث من يعلم الدنية في أهله. خلاص كده يا إخواني، يبقى من علم بزنا زوجته يجب عليه يا إخواني أن يفارق، يجب عليه أن يفارق، فإن شك في الولد لا يعنى عشان ينفي الإيه؟ الولد. قال فينقسم الطلاق إلى أحكام التكليف الخمس. خلاص كده يا إخواني، يبقى إذن عرفنا حكم يا إخواني الطلاق، وأن الطلاق ينقسم إلى 5 أقسام. أخي يسأل ما معنى كلمة الفيئة؟ الفيئة في الإيلاء يا إخواني أن يعاود الزوجة. الفيئة في الطلاق معناها يا إخواني في الإيلاء معناها إيه؟ أن يعاود الزوجة. قلنا يا إخواني الإيلاء كم شهر؟ 4 أشهر. لو كان أقل من 4 أشهر لا يسمى إيلاء، لكن يسمى هجر، وقد يسمى إيلاء لغة وليس اصطلاحا. طب لماذا نقول قد يسمى إيلاء لغة وليس اصطلاحا؟ لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آلى من أزواجه شهرا وسموها يا إخواني إيلاء. طب لماذا نقول الإيلاء 4 أشهر؟ لأن بعد 4 أشهر يا إخواني القاضي يطلق عليه، لكن بعد شهر يطلق عليه؟ 2 3 لا. إذن لا يسمى إيلاء إلا يقني إلا بعد 4 أشهر، ولأن الله تعالى حدها بذلك، قال للذين يؤلون من أزواجهم إيه؟ تربصوا 4 أشهر. واضح كده يا إخواني؟ طيب فإن فاء راجعت إليه. طب هو إن أقسم ألا يقربنها مثلا لمدة شهر وعاد بعد أسبوع، نقول هذا مستحب، لكن عليه أن يكفر عالم عن يمينه. انتهى المؤلف من ذكر أحكام الطلاق الخمسة، ثم بدأ يذكر من يقع منه الطلاق. لأن يا إخواني الطلاق له كم ركن؟ ثلاثة أركان: مطلق ومطلقة وصيغة. مطلق اللي هو الزوج، ومطلقة اللي هي الزوجة وصيغة. والمطلق إن لم يكن زوجا لا يقع منه الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. خلاص كده يا إخواني؟ فلو طلق رجل امرأة دون أن يتزوجها ثم تزوجها يقع عليها الطلاق ولا ما يقع؟ لا يقع. خلاص؟ طيب، هو بدأ الآن يتكلم في هذا المطلق. قال: ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق. يبقى إخواني بيتكلم في شروطه الآن، فليقول أول شرط منه أن يكون مميزا، أن يكون مميزا. ولذلك قال: يقع طلاق المميز إن عقل الطلاق. ما كلمة، ما معنى كلمة المميز؟ يعني الطفل المميز، يعني الطفل المميز. والطفل المميز أهل العلم يتكلمون فيه بضابطين. الضابط الأول ضابط السن، يقول الطفل المميز يبدأ تمييزه من كم؟ من سن 7 سنوات، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروهم بالصلاة لسبع. فجعل تمييز الطفل كم؟ 7 سنوات. هذا اللي بيضبطها بضابط العمر. اللي بيضبطها بغير ضابط العمر يقول: الطفل المميز الذي يميز الكلام، فقد يكون عنده 7 و8 ولا يكون إخواني مميزا. فبيقول يقع طلاق الطفل المميز لكن بشرط إن عقل الطلاق. يعني إن عقل الطلاق؟ يعني إن فهم الطلاق. فلو جاء ابن 7 ابن 8 ابن 9 كله دون البلوغ، وقال لزوجته: أنت طالق. فجئنا تعالى، ما معنى كلمة أنت طالق؟ فقال: أنت طالق معناها أني قد أخرجتها من حياتي، سرحتها. هذا إيه إخواني؟ مميز. فيقع إيه؟ يقع طلاقه. هذا على المذهب. يقول الشارح: أي علم أن النكاح يزول به لعموم حديث: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وحديث: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله. هذا إخواني ضعيف مرفوعا، صحيح موقوفا، وسيأتي. لكن يا إخواني الصحيح أن طلاق الطفل لا يقع كسائر عقوله. الصحيح أن طلاق الطفل لا يقع كسائر عقوله. يبقى يشترط في الطلاق يا إخواني البلوغ. يشترط في الطلاق يا إخواني البلوغ. فإن كان دون سن البلوغ إيه؟ لا يقع منه الطلاق. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: رفع القلم عن 3. ما معنى كلمة رفع القلم عن 3؟ تعال نفهم هذا الكلام. مش قلم المحاسبة، لا، احنا مش بنأمر الطفل بالصلاة لـ7 وبنضربه عليها لـ10. طيب لو صلى بتكتب له الحسنات، ولو صام تكتب له الحسنات، امال كيف بنقول رفع القلم عن 3؟ قلم المؤاخذة، قلم التكليف، يعني الإيجاب. فرب العالمين لا يؤاخذه ولا يكلفه حتى يبلغ. فإذا وقعت منه الحسنات كتبت إيه؟ حسنات. وإذا وقعت منه السيئات لا يؤاخذ به. يبقى لما نقول رفع القلم عن 3، يعني قلم المؤاخذة، قلم التكليف، وليست المحاسبة. لأن المحاسبة قد تكون يا إخواني بإيه؟ بالسيئات أو الحسنات. يقول: وعنه لا يصح منه حتى يبلغ. وهذا هو يا إخواني إيه؟ القول الصحيح. قال أبو عبيد، وهو قول عام، وهو قول أهل العراق وأهل الحجاز، ذكره في الشرح، يعني إيه إخواني عامة أهل العلم جمهوره، لحديث رفع القلم عن 3: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. يبقى القلم مرفوع عن مين يا بني؟ الطفل حتى يبلغ الحلم، وعن النائم حتى يستيقظ. طب لو واحد نايم وفي نومه كان مثلا شديد الغضب، رأى رؤية، تكلم في نومه قال فلانة طالق، فلانة بنت فلان طالق، زوجتي طالق، لو قال وهو نائم ها؟ لا يقع منه الطلاق لقوله وعن النائم حتى يستيقظ. قال وعن المجنون حتى يفيق. يبقى أيضا يقول إيه؟ المجنون مرفوع عنه القلم، فلو طلق لا يقع منه الطلاق، لكن متى يقع منه الطلاق؟ إذا أفاق، إذا رجع إليه يا إخواني العقل. طيب يا إخواني ستأتينا مسألة، إذا كان الطفل المميز لا يقع طلاق، والمجنون لا يقع طلاق، والنائم لا يقع طلاق، طب لماذا النائم والمجنون؟ لماذا؟ لأن العقل إيه؟ ليس معهم الذي يكلف به، والطفل لعدم اكتمال العقل. طيب ما احنا عندنا مسألة أخرى تلحق بمثل هؤلاء، اللي هي مين؟ السكران. ولذلك نص عليها مباشرة بعدها فقال وطلاق السكران بمائع. طيب وبغير مائع؟ ما هو السكر قد يقع بمائع وبغير مائع. مائع يعني يا إخواني كالسوائل، هذا نسميه يا إخواني مائع. طيب وبغير مائع زي الشم مثلا، ها، زي الدخان الذي يشربونه، الحشيش والهروين والأثيون وهذه الحقن التي يأخذونها والبرشام وما شابه، هذه كلها ما تذهب العقل، تذهب العقل. يبقى يا إخواني وطلاق السكران، ونرفع كلمة بإيه؟ بمائع، لأن كل هؤلاء يلحقون بإيه يا إخواني؟ بالسكران. طب لماذا يلحقون بالسكران؟ لأن السكر إزالة الإيه؟ العقل. السكر إزالة العقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والخمر ما خامر العقل. يعني إيه خمر العقل؟ يعني سطر العقل، غطاه. فإذا زال عقله سواء بمائع أو غير مائع فالحكم سيكون يا إخواني واحدا. طيب قال ولو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعيان، يبقى بيتكلم الآن على السكران، بيقول اللي هو المخلط في كلامه أو الذي لا يميز بين الأعيان. من أين أتى بمثل هذا؟ بتعريف السكران بمثل هذا من القرآن، لا تقربوا الصلاة وأنتم وأنتم سكارى، اللي بعدها حتى تعلموا إيه ما تقولون. يبقى الذي لا يعلم ما يقول فهو يا إخواني السكران، هو المخلط الذي يخلط في الكلام، الذي لا يميز بين الأعيان، لا يعرف اللي أمامه رجل ولا امرأة ولا كبير ولا، هذا يا إخواني السكران. طيب الذي يميز هذه الأشياء يفهم الكلام ويميز الأعيان، الكلام فيه ولا في غيره؟ في غيره. الكلام يا إخواني في السكران الطافح. يعني الطافح الذي خلط في الكلام، الذي لا يميز كلام نفسه من كلام غيره، واضح كده؟ طيب النشوان جاءه انتشاء، يعني ايه نشوان؟ ما هو السكر يا اخواني ياتي بنشوه فارغه، يعني يبقى الرجل مثلا حقير يظن نفسه ايه كبير. في الجاهليه شاعر الجاهليه يقول ايه ونشربها فتتركنا ملوكا، يعني يشرب الخمر تتركنا ملوك، يكون ذليل يظن نفسه ايه ملك، ارنب يظن نفسه اسد، خلاص انتشى. لكن هو يميز كلامه، ليس الكلام فيه، هذا احكامه واقعه، خلاص. لكن من الذي نتكلم فيه الان؟ السكران الطافح الذي زال تمييزه. كيف نعلم انه زال تمييزه يا اخواني؟ خلط في كلام. وما الدليل على ذلك؟ ها؟ حتى تعلموا ايه ما تقولون. فاذا لم يعلم ما يقول نسميه اخواني طافح، وهذا الذي نتكلم فيه. يبقى اخواني عندنا النشوان لا كلام فيه، طلاقه واقع وأحكامه كلها واقعة لأنه يميز الكلام. طيب الثاني هو الذي سنتكلم في أحكامه الآن. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وطلاق السكران بمائع. وكنا أن ضبط بمائع يا إخواني غير صحيح. قال: ولو خلط في كلامه، نرفع كلمة و ونقول لو خلط في كلامه، وهذا يا إخواني يكون إيه؟ الضابط للسكران. يبقى يكون تكون العبارة: وطلاق السكران لو خلط في كلامه أو سقط تمييزه بين الأعيان. يقول: ويؤخذ بسائر أقواله، وكل فعل يعتبر له العقل كإقرار وقذف وقتل وسرقة. يقول: وقال الشيخ تقي الدين: وكذا بحشيشة مسكرة. يبقى هو الآن يقول المائع، وشيخ الإسلام قال يا إخواني بحشيشة مسكرة، والحشيشة مائعة ولا غير مائعة؟ غير مائعة. قال: وفرق بينها وبين البنج بأنها تشتهى وتطلب. وقال الزركشي: أنها ملحقة بالبنج. طيب، واختار الخلال والقاضي وقوع طلاق السكران. يبقى يا إخواني ماذا يقول الآن لي؟ يقول إن طلاق السكران سواء كان بمائع أو بغير إيه؟ مائع. طلاق السكران واقع، وقذفه يؤاخذ به، وإن قتل يؤاخذ بقتله، وإن سرق يؤاخذ بإخواني بسرقته. طيب ما الدليل على ما تقول؟ قال: لما روى وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر رضي الله عنه، فأتيته في المسجد ومعه عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن يعني ابن عوف. قال: فقلت: إن خالدا يقول إن الناس انهمكوا في الخمر وتحاقروا عقوبته. فقال عمر: هؤلاء عندك فسلهم. فقال علي: نراه إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، وعلى المفتري 80. فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قالوا. قالوا: فجعلوه فقصاك الصاحي في فريته، وأقاموا مظنة الفرية مقامها. ما معنى هذا الكلام يا إخواني؟ هو الآن يستدل على أن طلاق السكران واقع. نحن الآن سنجمل معظم الأدلة. فمستدل يا إخواني بالقرآن والسنة والإجماع. استدلوا بالقرآن والسنة والإجماع. قالوا: السكران يؤخذ بجميع أفعاله وأقواله بدلالة القرآن. أين دلالة القرآن؟ قالوا: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. خلاص، فنادهم باسم إيه إخواني؟ الإيمان. وأمرهم ألا يقربوا الصلاة وهم سكارى. قالوا: فلو كان السكران ليس أهلا للخطاب لما خاطبه الله رب العالمين. رب العالمين خاطب، قالوا إيه؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فمخاطبة رب العالمين لهذا السكران معناه إنه إيه إخواني؟ أهل للتكليف. هذا يا إخواني الدليل الأول. الدليل الثاني: استدلوا بالسنة الموقوفة. أين السنة الموقوفة؟ هذا الحديث الذي أمامنا، وفيه أن خالد بن الوليد لما فتح الفتوحات أرسل لعمر بن الخطاب وقال: إن الناس تهاونوا في الخمر، يعني استهانوا الحد، لأن حد الخمر كان يا إخواني كم؟ 40 جلدة. حد الخمر كم؟ 40 جلدة. تكلمنا في مرة ماضية كيف يقام الحد، وعرفنا كيف يوجد الناس. طب على الصيق هيضع يده بهذه الطريقة وخرزان وهيفرق الضرب 40 جلدة مش هتقيه لا تؤثر في مثله. فقال إن الناس تهاونوا الحد، يعني حد الخمر، يعني لابد من عقوبة زاجرة. فجاء وبرة الكلبي لعمر بن الخطاب في مجلس فيه عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف. فلما قال هذا الكلام قال سلهم. فقال علي بن أبي طالب إنه إذا شرب هذا، يعني إذا شرب هذا يعني لا يعلم ما يقول. طيب إذا هذا افترى، يعني افترى يقذف يقول يا ابن كذا يا ابنة كذا، هذا يا اخواني ايه؟ قذف. والقاذف حده كم؟ 80 جلدة. قال فأرى أن نقيم عليه حد المفتري، يعني القاذف. قال فأخبره. الماوردي يقول فانعقد الإجماع على ذلك. انعقد الإجماع لأنه يجلد كم؟ 80. طيب ويكون مع انعقاد الإجماع بأنه يجلد 80 الصحابة إنما أقاموا عليه الحد لأنه قاذف، صحيح؟ ولو كان لا يعقل وغير مخاطب ما أقاموا عليه الحد بالقذف. هذه يا أخواني أدلة الجمهور. ثم احتجوا على ذلك بعد ذلك بالعقل. قالوا أيضا لو رفعنا عنه حكم التكليف يكون هذا ترخص، وهو مجرم آثم بفعله، فكيف نرخص له؟ واضح كده يا اخواني؟ هذه مجمل الأدلة، وهذه يا اخواني عليها تقريبا الأئمة الأربعة. يعني هو أحد قولي الشافعي. الشافعي يا اخواني له قولين في القديم، قول بالإيقاع وقول بعدم الإيقاع، وقول واحد في الجديد بإيه؟ بالإيقاع. وقول أبي حنيفة وقول مالك وأحد الروايتين عن أحمد. يبقى أحمد يا إخواني ليه كم رواية؟ 2. هذا المذهب الأول. وعلى ذلك يا إخواني يكون ترك السكران واقع ولا غير واقع؟ واقع، وهو مذهب الجمهور. القول الثاني أن السكران لا يقع منه الطلاق. السكران لا يقع منه الطلاق، واستدلوا على ذلك أيضا بالكتاب والسنة والإجماع. طب احنا ما بنفصل في أي مسألة، مش كده؟ عندنا عيون مسائل ستمر معنا، سنذكر بعض أدلة الناس فيه. طب لماذا؟ لأهميتها، خلاص؟ استدلوا أيضا يا إخواني بالقرآن والسنة على ما يقولون. فأما القرآن فاستدلوا بنفس الدليل. إيه هو الدليل يا إخواني؟ يا أيها الذين آمنوا ها؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طب استكمال أي حتى تعلموا ها؟ ما تقولون. فقالوا فهؤلاء لا يعلموا ما يقولون بنص القرآن، فكيف نكلفهم وهم لا يعلموا ما يقولون؟ طيب قالوا لهم طب والخطاب الموجود في أول الآية؟ قالوا الخطاب لهم وهم يعقلون الخطاب، وهم يعقلون الخطاب وليس وهم لا يعقلون، وإلا لكان هناك تناقض في الآية. الآية أخيرها حتى تعلموا إيه؟ ما تقولون، والآن إحنا بنخاطبهم وهذا بعيد عن كتاب الله. إذن خطابهم في حال يا إخواني اليقظة. ولذلك لما نزلت هذه الآية وكان قبل تحريم الخمر كانوا يشربون الخمر في غير وقت الصلاة، يعني يأتي كده بعد العشاء ويشرب خمرا. لماذا؟ لأن الوقت بينه وبين الفجر إيه؟ طويل، خلاص؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في حديث ماعز. ماعز صحابي جليل اقترف حدا من حدود الله تعالى، زنى، فلما وقع في مثل ذلك استعظم ما وقع فيه فذهب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم جاءه فقال يا رسول الله إني اقترفت حدا فطهرني منه. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مضى. ثم جاءه فقال يا رسول الله إني اقترفت حدا فطهرني. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مضى غير بعيد، ثم رجع فقال يا رسول الله إني اقترفت حدا فطهرني. فأعرض عنه النبي فمضى غير بعيد، ثم عاد فقال يا رسول الله إني اقترفت حدا فطهرني. فلما قال الرابعة قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما الذي أطهرك منه؟ قال يا رسول الله زنيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون؟ يبقى إذن يا إخواني لو كان بي جنون لن يؤاخذ بهذا الكلام. فقالوا لا فقالوا يا رسول الله والله لا نعلم به جنونا، يعني به عقل. فقال أشربت خمرا؟ فقاموا فاستنكهوه، يعني استنكهوه شموا الفم. فقالوا يا رسول الله لم يشرب خمرا، فأقام عليه الحد. يبقى هذا دليله، يبقى إذن لو كان شرب خمرا ليه لا رد عنه اعترافه بالزنا. الدليل الثاني في حديث وهذا في الصحيحين، الدليل الثاني حديث شارفي علي، علي بن أبي طالب قال أخذت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بدر شارفا، يعني أخذ من الغنم يا إخواني جمل. وكان لي في الخمس شارفا، يعني معاه جمل آخر فين يا إخواني في الخمس. قال فلما جئت لأبني بفاطمة، مين فاطمة؟ ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لأحد الصواغين لأبيع على شارفي فأستعين بها على وليمتي، هيروح يعمل على الجملين. قال فذهبت أعد بعض المتاع فرجعت فإذا شارفي قد بقرت بطونهم وقطعت أسنامهما، يبقى البطن يا إخواني مشكوك والسنام مقطوع. قال فبكيت وقلت من فعل هذا؟ قال قالوا حمزة وهو شرب، يعني ايه شرب؟ سكران. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه رجل، فعرف الذي في وجهي فقال ما بك؟ قلت يا رسول الله هذا حمزة قد فعل كذا وكذا. قال فقام مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل بيت الأنصاري يعني المضيف واستأذن، فأتى حمزة فظل يلومه ويقول ما شاء الله. قال فرفع حمزة رأسه حتى نظر إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم رفعها حتى نظر إلى سرته، ثم رفعها حتى نظر إلى وجهه وقال هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ قال فعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سمل، يعني سمل سكران. قال فرجع ناقصا، يعني الكهكرة القهقرة. طيب يا اخواني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ولو كان يؤاخذ بقوله لطلب منه أن يأتي بالإسلام، يعني الكلمة دي كلمة يا اخواني كفر، ولم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب يا اخواني دعوة الإجماع التي يقولون بها الماوردية يقول هذا إجماع من الصحابة، نقول أولا حديث علي بهذا السياق ضعيف، وهو في سنن البيهقي. لكن الصحيح يا أخواني أن الذي أشار عبد الرحمن بن عوف وهذا في الصحيحين لما أرسل خالد بن الوليد استشار عمر بن الخطاب عبد الرحمن بن عوف فقال يا أمير المؤمنين أرى أن نقيم عليه أخف الحدود. أخف الحدود حد المية يا أخواني القذف، واضح كده؟ فسمي يا أخواني أخف الحدود وليس فيها أنه أوخذ. ليه؟ لأنه يهذي. وأيضا ورد عن علي في صحيح مسلم أنه قال جلد النبي 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80 وكل سنة. فنسبها لعمر ولا لنفسه؟ لعمر، لو كان هو اللي قالها فنسبها لنفسه. واضح كده يا إخواني؟ أيضا يا إخواني ورد عن عثمان بن عفان أنه قال كل طلاق جائز إلا طلاق النشوان، وهذا في سنن أبي شيبة. ابن المنذر يقول وعلى هذا انعقد الإجماع، لا نعلم مخالفا لمن؟ لعثمان. إذن يقول هذه الأدلة تقول بأنه لا يؤاخذ بقول. طب هو مجرم؟ نعم هو مجرم، وقد أتى بكبيرة من كبائر الإثم، لكن عليه إجرامه وإثمه وسنقيم عليه الحد، لكن لا يؤاخذ بما إيه؟ بما لم يجعله الله عليه حدا. صحيح؟ طيب يبقى إذن الصحيح يا أخواني أنه إيه؟ لا يقع طلاقه. وقد ورد عن أحمد أنه قال نظرت في طلاق السكران فوجدت أني لو أوقعته وقعت في أمرين، ولو لم أوقعه لكنت في أمر واحد. الأمرين هم يا أخواني، لو وأوقعنا طلاق السكران هنحرم عليه الزوجة ونحلها لآخر، دول كم أمر يا أخواني؟ اثنين. طب لو لم نوقعه أمر واحد، أبقينا الزواج. طب وأبقينا الزواج الأصل قيام الزوجية ولا انتفاءها؟ لا قيام الزوجية. فالراجح من أقوال أهل العلم أن طلاق السكران غير واقع، وهذا يا أخواني ليس تهوينا بل هو كبيرة من كبائر الإثم، وينتظر صاحبها طينة الخبال أعاذكم الله منها. يقول وفي طلاق السكران روايتان، قيل للإمام أحمد بماذا يعلم أنه سكران؟ يعني إيه روايتان؟ يعني عن أحمد روايتين، رواية بالوقوع ورواية بغير الوقوع. قيل للإمام أحمد بماذا يعلم أنه سكران؟ فقال إذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره ونعله من نعل غيره، يبقى هنا بالفعل يا أخوان. ونقل عن الشافعي إذا اختلط كلامه المنظوم وأفشى سره المكتوم، يبقى لو اختلط كلامه وأخرج سر إيه؟ نفسه، وهذا أوفق لإيه؟ للكتاب. وبهذا يعني بعدم معرفة الأعيان وبالكلام يعلم أنه يا أخوان سكرى. قاله الشيخ محمد التيمي، يعني قول من؟ الشافعي هذا. وعنه لا يقع طلاقه، الرواية الثانية عن أحمد إيه؟ لا يقع الطلاق، وهذه هي الصحيحة. اختارها أبو بكر لقول عثمان ليس لمجنون ولا لسكران طلاق، وقال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، ذكرهما البخاري في صحيحه تعليقا وليس في إخواني في الأحاديث المحتج بها. قال ابن المنذر ثبت عن عثمان أنه لا يقع طلاقه ولا نعلم أحدا من الصحابة خالفه. قال أحمد حديث عثمان أرفع شيء فيه وهو أصح، يعني من حديث علي. منصور لا يرفعه إلى علي، ذكره في الشرح، أي لأنه زائل العقل أشبه المجنون. يبقى إذن يا إخواني نقف إلى هذا الحد ونقول في نهايتها بأن طلاق السكران إيه؟ غير واقع. طيب الطفل غير الطفل المميز واقع ولا لا يقع؟ أيضا لا يقع إلا من الطفل الإيه؟ البالغ. يبقى إذن لا يقع إلا طلاق البالغ الإيه؟ العاقل. نجيب عن بعض الأسئلة ثم نقوم بالصلاة إن شاء الله. إخواني أخي يعرض سؤالا يعني يؤذي الأسماع لكن أنا سأقرأ. يقول شاب سب الدين للناس كلهم ونحن في القطار. أولا يا إخواني نذكر حكم سب الدين. سب الدين يا إخواني كفر بإجماع أهل الملة، يعني ايه باجماع اهل المله يا اخواني؟ يعني اهل السنه والجماعه وغيرهم حتى المرجئه. المرجئه يقولون يرتد عن الاسلام ويعامل معامله الكفار في الدنيا وفي الاخره بينه وبين الله. واهل السنه والجماعه يقولون هو كافر كفرا ظاهرا وباطنا. لان يا اخواني لا يجتمع الاسلام مع سب دينه. لا يجتمع ابدا في قلب بني ادم. هذه واحده. لكن هذه الاحكام لا يقيمها الا قاض. يعني ايه لا يقيمها الا قاض؟ الكفر العيني لا يقيمه الا قاض. طب لماذا؟ انا اضرب مثالا ثم نرجع لهذا. الان يا اخواني رجل زنى وجاء معترفا بجريمه الزنا، انت تقيم عليه الحد ولا لا تقيم؟ لا تقيم عليه الحد. طيب من الذي سيقيم عليه الحد؟ القاضي المسلم. ففرضنا ان الرجل ذهب للقاضي المسلم واتي بثلاثه من الشهود شهدوا عليه بالزنا، هو ما اقر، ورابع قال رايته ولم ارى المروه في المكحله، والقاضي مصدق للثلاثه، يقيم عليه الحد ولا لا يقيم؟ لا يقيم. إذن يا إخواني سائر الحدود لا يقيمها إلا القاضي. سائر الحدود لا يقيمها إلا القاضي. كذلك حد الردة، يعني كل فلان بعينه، احنا الآن نقول سب الدين كافر، هذا نسميه كفر يا إخواني مطلق إطلاق كفر. لكن كفر العين فلان الذي سب الدين لا نقول عنه كافر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية ويحكم عليه القاضي بعد قيام الشروط وانتفاء الموانع. طب لماذا؟ لان يا اخواني هذه الكلمه سيترتب عليها واحد فسخ عقد النكاح، بمجرد حكم الرده ان فسخ عقد الايه النكاح. هذه واحد. الثانيه لا يرث ولا يورث، لا يرثه المسلم ولا يورث الايه المسلم. الثالثه يقتل رده. الرابعة إذا قتل ردة لا يغسل ولا يصلى عليه. هذه الأحكام يستطيع أحد الناس أن يقيمها؟ لا. يقول فما الواجب علي فعله وما رد عليه أحد في عربة القطار وأنا منهم. الواجب يا إخواني في سائر المنكرات أن تنكر. الواجب في سائر المنكرات إيه يا إخواني؟ أن تنكر. وإنكار المنكر له ضوابط. يعني قد تنكر المنكر فيؤدي إلى منكر إيه؟ أشد منه. فإن كنت لا تخشى، مش لا تخشى أنه سيشتمك، هذه سهلة، لكن لا تخشى أنه يعتدي عليك، فهذا ينكر عليه وسيقوم معك كل من جبن. واضح يا إخواني؟ في مثل هذا ينبغي إنكار المنكر، لأنه منكر عظيم، وهذا المنكر العظيم يؤدي إلى إخراجه من الملة. يا إخواني الإنكار على مثل هذا إحسان إليه، أيما إحسان، فقد يتوب إلى ربه. أخي يسأل يقول كيف لا يقع الطلاق من الطفل المميز وقد صح له الزواج؟ الطفل المميز يا إخواني لا يصح له الزواج، لكن يزوجه الولي، يزوجه الولي، والولي يملك أن يدخل للطفل المميز، يعني يدخل عليه مال وهبات، ولا يملك أن يخرج منه. والطلاق إخراج منه ولا لا؟ ولذلك قالوا الطفل المميز طلاقه غير واقع. يقول فإذا كان عقد النكاح، فإذا كان يملك عقد النكاح كيف لا يملك الطلاق؟ نقول أصلا لا يملك إيه؟ عقد النكاح. يقول هل يجوز لفتاة لم تبلغ الحيض أن تتزوج وما الضابط؟ عقد الزواج شيء والبناء شيء آخر يا إخوان. أما عقد الزواج فإنه يجوز لطفلة في المهد لو عقد لها وليها، لكن لا يبنى بها حتى تكون مطيقة. يعني ايه مطيقة؟ للجماع. طب وكيف يعرف هذا؟ بالعرف، لان هذا يكون ضابطه ضابط ايه؟ عرفي، وما يصح في زمن لا يصح في ايه؟ في زمن اخر. يقول تزوج على امرأته الثانية وتركها عند ابيها منذ عامين ولا يريد الطلاق إلا بعد أن يتنازلوا عن بعض الحقوق، يقول هل للحاكم أن يطلق؟ أنا أقرأ بس من القرآن. يقول الله تعالى: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قنطار منين يا فني؟ من الصداق. القنطار ده يسوي إيه؟ قنطار من الذهب. ثم انظر يقول: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. هذا يا إخواني مرتكب لذنب عظيم، رب العالمين سماه بهتانا وإثما مبينا، لا يحل له أن يفعل هذا، وإن أخذ فهو سحت يأكله ونار يأتي بها بين يدي الله تعالى يوم القيامة. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والدي لا يصلي حتى الجمعة، كيف أتعامل معه وقد نصحته كثيرا؟ أرجو من فضيلتكم بعض النصائح لي في كيفية معاملة والدي، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. يا أخواني هذا يتودد إلى والده ويتقرب إليه ويقرأ عليه بعض الآيات والأحاديث، وقد يأتيه ببعض الصالحين لكلامه سواء كانوا من الأقارب أو من غير الأقارب، قد يأتيه بشريط من الأشرطة يسمعه أو برسالة من الرسائل يقرأها. نكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.